بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا توقفنا عند قوله رضي الله تعالى عنه، أو عندما روى البخاري عليه رحمة الله من تلكم المعلقات، والتي قلنا أن آخرها أخرجه مسلم في صحيحه، وهي قوله رحمة الله جل وعلا عليه: وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف. وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وورائه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. ثم بعده قال البخاري عليه رحمة الله: وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل، أي مدخل الطريق الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، والأكمة هي المرتفع الصغير، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدعو من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبلا الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. وهذا كله قلنا من دقة تفصيل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشدة حفظه لآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الدقة التي عدها بعض أهل العلم من المبالغة فيما لم نؤمر به. وقلنا أن هذه المسألة وإن كان هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيها، إلا أنه خولف فيها من قبل أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم من قبل أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان لا يرى مشروعية تتبع هذه الآثار، بل كان ينهى عن ذلك، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. فقد سئل عن هذا قال: ما يعجبني ذلك إلا في مسجد قباء. وذكرنا أن هذه الآثار أو المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو داخل المدينة، ومنها ما هو بين المدينة ومكة، يعني في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجته وفي عمرته. وذكرنا أن البخاري رحمة الله جل وعلا عليه إنما اكتفى بالآثار أو المواضع التي في طريق المدينة إلى مكة لأنها على شرطه، بخلاف الآثار والمواضع التي هي في المدينة فحسب. قلنا أن هذه لم تكن على شرطه فاكتفى بذكر هذه وأشار إلى الأخرى من غير إخراج حديث من تلكم الأحاديث. والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كذلك كثيرة، ولكن الذي دل الدليل على مشروعية تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة فيها، وهذا الذي لأجله قال الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذا فيه دليل على شدة حرص الإمام عليه رحمة الله جل وعلا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك من أكثر أهل العلم ومن أكثر أئمة السنة ردا على أهل البدع والأهواء وإنكارا لهذه البدع والمحدثات. ومع الأسف الشديد فإن الأدعياء أدعياء تتبع مالك عليه رحمة الله خالفوه في هذا الأصل العظيم، في أصل تمذهبهم، ألا وهو التعصب لأقواله وحصر الدين والأحكام فيما ذهب إليه الإمام عليه رحمة الله. والإمام مالك قد سأله الخليفة العباسي على أبو جعفر رحمة الله جل وعلا عليه على أن يجمع الناس على موطئه، فأبى عليه وقال: إن الصحابة تفرقوا في الأمصار. تفرقوا في الأمصار بمعنى أنه لعل عند أحدهم سنة ليست عندنا، فإذا حصرنا السنة والأحكام والفقه على أقوال إمام واحد دون سائر أئمة الإسلام فإن هذا قد يكون فيه تضييع للكثير من السنن، وبالتتبع بعد تدوين الأحاديث وبعد تدوين أقوال الأئمة علم أن بعض المسائل ربما ما قال بها الإمام مالك، وهذا نظرا لأنه ما صح الحديث عنده وقد صح عند غيره، فإذا كان هذا إنما إذا كان الحق في اتباع إمام واحد دون سائر الأئمة فقد يكون في هذا رد لسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الإمام عليه رحمة الله جل وعلا فيه دليل على هذه المسألة، والآثار عن الإمام مالك في هذا الباب وفي هذه المسألة كثيرة وكثيرة جدا. خلاصة ما ذكر أهل العلم من الأحكام والفوائد في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث التي أخرجها البخاري عليه رحمة الله عند هذه الترجمة، في التدليل على مسألة هذه المساجد، أولا مناسبة هذه الأحاديث مع الباب واضحة، أي مع الترجمة واضحة، لأنها مواضع وآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة. وقلنا أن هذه الآثار على نوعين، آثار يصح فيها الاقتداء، والاقتداء فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع، بل هو من المستحبات والسنن. أولها الصلاة في الميقات في ذي الحليفة الذي فيه المسجد الذي يسمى الآن بمسجد الميقات، وهذه الصلاة ليست كغيرها من الصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة من غير تقصد للصلاة في ذلك المكان أو في غيره، إنما هذه تقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بها، وقال إن هذا واد مبارك، يعني الواد المكان الذي فيه هذا المسجد والذي هو الميقات المكاني لأهل المدينة ومن جاء على طريقهم جميعا، ميقاتهم في ذي الحليفة، واد مبارك صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقصد الصلاة فيه، وليس بشرط أن الإنسان بخلاف المساجد الأخرى إذا وافق دخول وقت من أوقات الصلاة صلى في ذلك المكان. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتقصد إما أن يوافقه في الوقت أو أن يوافقه في السنة حتى إذا لم يوافقه في الوقت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكان ما، ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا كان وصل إلى ذلك المكان بساعة قبل الظهر انتظر الظهر وصلى في ذلك المكان متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الوقت بعيد عن ذلك يصلي في ذلك المكان كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في ذلك المكان هذه المواضع التي يشرع الصلاة فيها هي هذا ذو الحليفة، يشرع كذلك المبيت بذي طوى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة، وهذه سنته في ذلك، ثم يصلي الفجر ثم يدخل الحرم. وذي طوى الآن هي داخل مكة الآن، لأن حدود مكة اتسعت ويعرف الآن هذا المكان بحي من أحياء مكة وهو حي الزاهر، وهذا الآن داخل مكة بحيث أن الإنسان في هذا الوقت إذا دخل مكة يعني كونه يبيت في ذي طوى هذا يعتبر قد دخل مكة، يعني لا يوافق أو لا يحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لأن هذا المكان كان يعتبر من مشارف مكة، يبيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ لدخول الحرم، كأنه يتهيأ لدخول الحرم. هذا الإنسان إذا وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبات في هذا المكان يعني الزاهر، ولا أظن أنه يتسنى هذا لكل الناس، لأن الآن الأحوال تغيرت، الناس إذا نزلوا ما كان مثل زمان، إذا نزلوا حطوا رحالهم ونصبوا خيامهم وفرشوا فرشهم وباتوا أو قالوا أو تغدوا أو تعشوا. أما الآن كان أمور كثيرة، يعني الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذا، حتى لمن وفقه الله جل وعلا للحج والعمرة من الآن للحج، من الآن لا يسمح للإنسان ما هوش أن يحط رحاله أو أن يفرش فراشه، لا يسمحون الآن للإنسان أن يتوقف، فقط يوقف هكذا ينتظر، يوقف خمس دقائق يجيه العسكري يقول له أمشي يا حاج حتى لا تعطل سير إخوانك، ناهيك أن يقعد أو أن ينام. قبل كان الواحد في ميناء حيثما شاء نام، ولكن كان في هذا مفسدة عظيمة على الحجاج، والحوادث المؤسفة التي وقعت في أيام أو في سنوات سابقة في ميناء ومات فيها المئات من الحجاج، سببها هو هذه الفوضى، الناس حيثما شاءوا نزلوا وحيثما شاءوا حطوا رحالهم، فيكون في هذا تضييق لطرق الحجاج، ويقع بسبب هذا الزحام الشديد المؤدي إلى المفسدة العظيمة. فإذا كان ولي الأمر نظم هذه الأمور بهذه الطريقة فهذه من المصالح المرسلة، ولا أعلم عالما من علماء أهل السنة قال بردها وبعدم مشروعيتها. وهذا الأمر مهم جدا في هذه المسألة، وهذا الأمر مهم جدا في هذه المسألة. ولهذا رحم الله ابن القيم عليه رحمة الله لما ذكر صفات الفقيه المجتهد بحق أنه ينبغي أن يتوفر فيه شرطان أساسيان، الشرط الأول العلم بالأحكام، يعني سعة فقهه في دين الله جل وعلا. الأمر الثاني علمه بالواقع، يعني بواقع حياة الناس في زمانه، يعرف هذه الأمور حتى إذا قال بحكم من الأحكام كان على دراية وعلى علم بمثل هذه المسائل. فالمسألة الأولى التي يستفاد منها من هذه الأحاديث، ولا أقول من هذا الحديث الطويل، من هذه الأحاديث قضية الآثار. أول فائدة أن مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استحباب تتبع الآثار والمواضع التي توقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها، والتبرك بها. وقد خالف في هذا رضي الله تعالى عنه سائر الصحابة، وعلى رأسهم أبوه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الفوائد كذلك شدة اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ تفاصيل حجته التي حجها، ويؤيد هذا أو يؤكد هذا مثل أحاديث ابن عمر ومثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو أصل في باب الحج. ولهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما صنف كتابه المفيد في بابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد حديث جبريل حديث جابر اعتمد حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه تفاصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من بيته قاصدا بيت الله الحرام حتى قفل راجعا وكذلك من ألف في المناسك من مثل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقبلهم من الأئمة ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه حجة الوداع اعتمد اعتمادا كليا حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا لما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نبههم على هذا الأمر وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم في قوله خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أتيحت له فرصة تعلم العلم وطلبه لا ينبغي أن يتكاسل عنها ولا ينبغي أن يؤخر هذا، لأن هذا خير وفضيلة من الفضائل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت بإمكانك لأنه عندك فراغ من وقت بإمكانك أن تجلس لتتعلم أمور دينك لتتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لا تؤخر هذا الأمر ولا تستهين بهذا العمل، لأن هذا العمل دينك وعبادتك مبنية عليه، لأنه لا يجوز لمسلم أن يعبد الله جل وعلا بجهل، ولا يستطيع مسلم أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بعلم ولهذا من العلم ما حكمه الوجوب العيني لا الكفائي، واجب عليك وجوبا عينيا، من مثل تعلم التفقه في أحكام يعني في العبادات التي أوجبها الله جل وعلا عليك في طهارتك وفي صلاتك وفي صومك وفي حجك، هذه عبادات أوجبها الله عليك، والله جل وعلا لا تتعبده إلا بالعلم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب من الفوائد كذلك أن هذه المساجد والآثار المروية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يعرف الآن منها إلا الشيء القليل جدا، يعرف عنها منها ذو الحليفة الذي هو الميقات، يعرف منها ذو طوى الذي على مشارف مكة، أما باقي الأماكن والمناطق فقد تغيرت وذهبت معالمها وآثارها. من الفوائد كذلك أنه يشرع ويستحب موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي رغب فيها وبين فضلها كالصلاة بذي الحليفة هذا آخر باب من الأبواب المتعلقة بأبواب المساجد من كتاب الصلاة، وقد ذكر فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله جملة طيبة من التراجم المفيدة الدالة على دقة فهمه واستنباطه، والدالة على تبحره في علوم السنة وفي فقهها ومسائلها. وهذا فيه فائدة، أو رد للشبهة التي يريدها أعداء السنن بأن علماء الحديث لا فقه لهم في المتن، علماء الحديث لا فقه لهم في المتن. هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله يرد هذه الشبهة ويدحضها، فتراجمه فقط، تراجمه فقط والتي تدل على فقهه ليس على فقهه فحسب، إنما على الدقة في الفهم والتوسع والتبحر في الفقه، أنه دارس لهذه المتون دراسة معمقة ومستنبط منها من الأحكام الشيء الكثير. هذه الأحكام أشار إليها في هذه التراجم التي أوردها في صحيحه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ليس معرفة السنن فقط وفقهها، بل السنن وفقهها واختلاف الأئمة في أحكامها واستنباط فوائدها، لأن ذكرنا من التراجم تراجم يعقدها الإمام البخاري ليبين أن هذه مسألة خلافية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ليبين هذا. وقد يكون صنيعه هذا إما ليرجح مذهب من المذاهب وهذا الغالب على تراجمه، وقد يذكر الترجمة للبيان أو للإشارة إلى الاختلاف في هذه المسألة. وهذا مهم جدا، وهذا مهم جدا، لأن من العلماء كما وجد من الأئمة من صنف في المسائل المجمع عليها كالإجماع لابن منذر وغيره، من العلماء من جمع في المسائل المختلف فيها، المسائل المختلف فيها. والفقيه لزاما عليه أن يكون كما أنه ينبغي عليه أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، أن يكون عالما كذلك بأقوال الأئمة ومذاهبهم، بأقوال الأئمة ومذاهبهم، لأن الفقيه بعد هؤلاء الأئمة الأعلام إما أن يكون مرجحا لقول من الأقوال، إما أن يكون مرجحا، إما أن يكون مبينا لما أجمعوا عليه ناقلا لهذا الإجماع، وإما أن يكون مرجحا لقول من أقوالهم، ولا ينبغي له ولا يجوز له أن يأتي بقول لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، يعني لا يحدث قولا جديدا في أقوال الأئمة والفقهاء. هذا الذي ذكره وأصله الأئمة كالإمام أحمد عليه رحمة الله، وأكده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه بين قوسين فائدة متعلقة بما يعني أتممنا من الأبواب المتعلقة بالمساجد من كتاب الصلاة. ثم بعد هذا، أي بعد هذه الأبواب، قال البخاري عليه رحمة الله: أبواب سترة المصلي. أبواب سترة المصلي، أول باب من هذه الأبواب. قال: باب سترة الإمام، سترة من خلفه. باب سترة الإمام، سترة من خلفه. أولا السترة، السترة من الستر، يعني ما يجعله المصلي بين يديه عند قيامه للصلاة، يجعل شيء يصلي إليه، يصلي إلى جدار، يصلي إلى عمود، يصلي إلى ظهر إنسان، يصلي إلى شيء، حتى الفائدة من ذلك حتى إذا مر بين يديه من يقطع عليه صلاته أمكنه أن يدفعه لأنه أمر بذلك، فليدفعه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، يعني أمر باتخاذ السترة بين أيدينا في صلاتنا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ليس هذا فحسب، وليدنو منها، يعني يقترب منها. وهذه سيأتينا تفصيلها مع الأبواب والأحاديث التي أخرجها البخاري في عند هذه الأبواب. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: ليضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل، الرحل هذا الذي يوضع فوق الجمل أو فوق الفرس، اللي يكون كالعمود، يمسك به أو يربط به، هذا ربما علوه يكون في حدود الذراع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعل السترة وذكر حكما من أحكامها، يعني في بيان طول هذه السترة، ما هي السترة المجزئة، إذا كانت مثل مؤخرة الرحل، يعني في علوها. ثم قال: ولا يضره ما مر بين يديه، يعني سواء ما مر بين يديه مما يقطع الصلاة أو مما لا يقطعها، ومن ممن يمر على أيدينا في صلاتنا من يقطع صلاتنا، وهذه وإن كانت مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إلا أن الصحيح من أقوالهم أن الصلاة تكون فاسدة، يعني تبطل الصلاة إذا قطع، إذا مر بين يدي المصلي مثل الحمار والمرأة والكلب الأسود، فإن هذه الثلاث تقطع الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه المسائل يعني المتعلقة بتفاصيل الأحكام ستأتينا واحدة تلو الأخرى. فأول مسألة من المسائل ادعى بعضهم الإجماع فيها، ادعى ابن بطال عليه رحمة الله الإجماع فيها، وهي أن سترة الإمام سترة من خلفه. الإمام إذا صلى بالجماعة واتخذ سترة، فسترته هي سترة لمن خلف ممن يصلي وراءه من المأمومين، بمعنى أنه لا يشترط لكل مصل صلى مع الإمام أن يتخذ بين يديه سترة، هذا من جهة. من جهة أخرى لبيان جواز المرور بين صفوف المصلين، لأن هذا ليس فيه قطع للصلاة، وليس فيه النهي عن المرور بين يدي المصلي. وفي هذا وعيد شديد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لا وقف 40، يعني لا انتظر 40 سنة وما قطع على المصلي صلاته. والناس الآن يستهينون بهذا الأمر، في قضية الصلاة إلى السترة. تجد يدخل الواحد في المسجد يجي كأنه يتقصد، أو كأن الشيطان يسوقه إلى ذلك، أن يصلي وسط المسجد موجود جدار في المسجد، وموجود أعمدة في المسجد، وموجود هذه الأثاث في المسجد، إلا أنه يترك هذا كله ويصلي هكذا إلى غير سترة. وفي هذا مخالفة، وفي هذا مخالفة على كل حال على قول من يقول بوجوبها، وحتى على من يقول بسنيتها، فإنه ترك فضيلة وفوت على نفسه فضلا، وفوت على نفسه فضلا على القول بهذا يعني بالسنية. والمخالفة الثانية في عدم التحفظ في قضية المرور بين يدي المصلين. فقوله رحمة الله جل وعلا عليه: سترة الإمام سترة من خلفه، بمعنى أن هذه السترة تكفي للإمام وللمأمومين، تكفي للإمام وللمأمومين. وأورد لهذا أخرج تحت هذه الترجمة أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، بسم الله، عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ الإمام البخاري ومالك الإمام، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الإمام الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الآتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في هذا الموضع أخرجه كذلك في موضع سابق من كتاب العلم، وكتاب العلم من أول الأبواب، من أول الكتب من هذا الصحيح، وقد مر معنا، وهو الكتاب الثالث بعد كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، باب بوبه البخاري عليه رحمة الله: متى يصح سماع الصغير. وإشارة إلى أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان ما زال صغيرا، يعني لم يحتلم بعد، وأخبر وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ الناس روايته، وإن كان في هذا السن. وهذا يسمى عند العلماء الحديث بسن التحمل، يعني متى الصبي يكون بلغ هذا السن، يعني يصح تحمله للرواية، خاصة للرواية أو للعلم. هذا ناهز الاحتلام، بمعنى أنه صبي مميز قارب الاحتلام. المهم، هذا لأجل الموضع الأول الذي أخرج فيه الإمام البخاري هذا الحديث، أخرجه في كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير. قال رضي الله تعالى عنه: أقبلت راكبا على حمار آتان، والآتان هي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، يعني هذا في حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير جدار. وهذا محل الشاهد من الحديث. نقول محل الشاهد على ما ذكر أهل العلم، لأن من الحافظ ابن حجر وغيره كذلك قد ذكروا أن هذا الحديث إراده في هذا الموضع فيه نظر، إراده في هذا الموضع فيه نظر، يعني كأنه غير مناسب لهذه الترجمة، ما دام أن الترجمة في سترة الإمام سترة من خلفه. وهذا يقول أنه صلى بمنى إلى غير جدار، والمقصود به على خلاف بين أهل العلم، المقصود به إلى غير سترة، إلى غير سترة، لأن بعضهم رد هذا وقال أن نفي الجدار، أن نفي الجدار لا يستلزم نفي السترة، لأن السترة قد تكون جدارا وقد تكون حربة كما سيأتي، وقد تكون عمودا أو ما إلى ذلك، وقد تكون رجلا أو امرأة صلى إليه المصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعض نسائه. ذكر الجدار قالوا ليس فيه الدليل الصريح على أنه صلى لغير سترة، على أنه صلى لغير سترة. ومن حمله على أن هذا المقصود، على أن هذا المقصود وهذا الذي فهمه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة لغير سترة، واستدل بهذا الحديث على أن الأمر بالسترة محمول على الاستحباب للوجوب، محمول على الاستحباب للوجوب. وأنتم تعلمون أن الأمر إذا ورد في النص يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، حتى ترد الصارفة التي تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، لأنها منازل، أعلى المنازل الوجوب. إذا وردت صارفة تصرف هذا الأمر عن الوجوب ينزل إلى الدرجة التي دون هذه الدرجة، ألا وهي الاستحباب. فاستدل به الشافعي، ومن ذهب مذهبه إلى أن هذا فيه دليل على السنية لا على الوجوب، وذهب إلى هذا كذلك البيهقي، وبوب في سننه باب من صلى لغير سترة، باب من صلى لغير سترة، يعني واستدل بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة في قوله رضي الله تعالى عنه لغير جدار. وقال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الآتان. وفي الحقيقة هو الإمام البخاري ترجمته سترة الإمام سترة من خلفه، سترة من خلفه، وهذا بغض النظر الإمام اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما مر بين الصف، بين الصف. سؤال، هل إذا كان الإمام صلى لغير سترة يكون المأموم في حكم من صلى إلى غير سترة أم لا؟ سؤال أنا أطرحه عليكم، إذا كان فيكم كشفقيه لك. ها؟ الإمام قلنا شبه إجماع، ودائما في الإجماعات، في نقل الإجماعات نتحفظ، ها؟ أن سترة الإمام سترة من خلفه، هذه اتفاق. طيب الإمام لم يتخذ سترة، لم يتخذ سترة هو، هل من خلفه يعني من المأمومين يعتبر صلى لغير سترة، أم الإمام سترة له، أم الإمام سترة له؟ ها؟ كيف أشكو؟ بعلم المصلين. يعني تزتنا قيد، يعني بغير المصلين أم بعدم علمهم؟ ها؟ كيف بعلم؟ يعني قصدك المصلون خلفه يرون هل صلى إلى غير سترة؟ معليش يعني بهذه أو بتلك ما نزيدهم فرعوا بهذه أو بتلك. أنا هذه ما تبادرتش لذهني. أنت عندك جواب على واحدة من الحالتين، واللي يتكلم يتكلم بعلمه، لأن نسألوه. احنا الآن ذكرنا لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. ها؟
يعد سطرة.
نعم.
يعد سطرة له.
يعد
سطرة
الإمام وحده بلا سطرة. والحديث جاء فيه سترة الإمام سترة لمن خلفه. إيه الحديث خلاف وش تقول؟ ما قالش الإمام سترة، قال سترته. ليه معليش؟ لإتمام شيء، لإتمام شيء والسترة شيء. العكس هذا، ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، هذا قد يكون حجة عليك. يقول نقول نحتج عليك نقول ما دام أنه الإمام من غير سترة فمن خلفه في حكمه يعتبر من غير سترة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. معليش فكروا في هذا المسألة وجاوبوني الحلقة القادمة بحول الله. أنا عندي جواب على الدرس الماضي أحد الإخوة طرحه، يعني احنا نقوله بالتعبير نتاعنا قابرني هذا. قال كنت انا ماشي هذا ما هوش هذا السؤال. هذا قلت انا ذكرت قصة في الحلقة الماضية، ما أذكر المناسبة، لما تحدثنا عن تعدد الجماعات في المسجد الواحد، وذكرت قصة وقعت لي. كنا في سفر وصلينا في ساحة المسجد جماعة، تذكرون هذا؟ إيه. فأحد الإخوة اعترض قال كيف تقول أنه صليت يعني في ساحة المسجد أو فناء المسجد أو الطريق المؤدي إلى المسجد، والقاعدة تقول التابع تابع، التابع تابع، يعني بمعنى هذه القاعدة بمعنى أن الشيء اللي يكون تابع لشيء يأخذ حكمه. التابع في الحقيقة تابع في الحكم، تابع في الحكم. فيعني هذه قاعدة من القواعد الأصولية ولا أو القواعد الفقهية، وليست من القواعد الكبرى، يعني ليست من القواعد الكلية، ولكن قاعدة من القواعد. إلا أن في هذه القاعدة تفصيل، إلا أن في هذه القاعدة تفصيل. التفصيل يقول أهل العلم التابع يكون تابع يعني في حكمه إذا كان لا يستقل بنفسه، إذا كان لا يستقل بنفسه. أما إذا كان يستقل بنفسه فله حكم آخر. ويضربون مثال على ذلك قضية الجنين، زكاة أمه زكاة له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجنين في بطن الشاة، الجنين في بطن الشاة يأخذ الحكم في الزكاة في الذبح، زكاته زكاة أمه، يأخذ الحكم في البيع والشراء. إذا باعه الإنسان يبيعه بما فيه، التابع تابع. ما يقولوش بعد يومين يجي له يقول له راني نسيت وكاين داخل واحد الحاجة هذيك ما حسبتها لكش. يقال هذا تابع تابع لأنه لا يستقل. لو خرجت انت هذيك الشاة التي هي جنين تستقل؟ لا تستقل بنفسها. فأنا هذا الذي أعتقده في هذه المساجد. ولهذا في المساجد، في المسجد مثلا عندنا بيوت الوضوء تحت المسجد، وإن كانت في قضية المساحة والهندسة تابعة للمسجد إلا أنها مستقلة عن المسجد. وبإمكاننا أن نخرجها عن المسجد، بإمكاننا أن نخرجها عن المسجد أصلا كما هي في بعض المساجد كالمسجد النبوي والمسجد الحرام. حتى في المسجد النبوي أذكر حين كانت هذه التوسعة الأخيرة، هذه التوسعة الأخيرة في المسجد النبوي، وهي توسعة عظيمة جدا يعني، وما شاء الله صلى الله عز وجل أن يجازي خير الجزاء من قام بها أو أمر بها. كان بعض المشايخ، الشيخ حماد عليه رحمة الله جل وعلا، الشيخ حماد الأنصاري، كان يقول لو أنهم جعلوا هذه الدورات المياه تحت المسجد لكان أفضل وأيسر وأسهل على الناس، لكان أفضل وأيسر على الناس، مثل ما هو الحال في مسجدنا هذا. فلا يقول الإنسان أنه هذا، وبالتالي هذا هذه دورات المياه الموجودة تحت حكمها حكم المسجد، فلا يجوز لنا أن نقضي حاجتنا فيها ولا تبول ولا ولا، وإن كان يعني الأعرابي بال في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة بأن يلقوا ذنوبا من الماء عليه. الشاهد أن هذا هو التفريق بين هذا وذاك، يعني ما يكون حكمه. فأنا هذا الذي أعتقده. فالأخ إذا كان يعتقد أن هذه تابع في حتى في هذه لا يصلي، يعني حكمه حكم الصلاة في المسجد، أما أنا أخالفه في الفرع بناء على مخالفتي له في هذه الأصل وفي هذه القاعدة. وحتى بعضهم أنه في قضية تابع قالوا حتى في، أنتم تعلمون في مسجد من مساجد الدنيا، مسجد واحد هذا من مساجد الدنيا كلها، أطرحه سؤال فيه حكمان، هو مسجد واحد ولكن فيه حكمان، ما هو هذا المسجد؟ واللي جاوب صحيح عنده جائزة. يا جماعة أحيانا نقول أنا جائزة وأنسى، إذا كان واحد راه يسأل لي جائزة يذكرني جزاه الله خير. نعم أحسن، بارك الله فيك. ما اسمه مسجد عرفة؟ مسجد نامرة. أحسن، الحكمان ما هما؟ أحسن، جزء حرم وجزء عرفة، لأنه دون عرفة ما زال في حدود الحرم، لأن عرفة حدود حرم. فجزء الأول، وهذا الجزء هو الوادي الذي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة مكث فيه وصلى الظهر والعصر وخطب المسلمين، ثم بعد ذلك تقدم إلى وسط عرفة إلى غاية الجبل. فهذا فيه حكمان. فإذا قلنا بهذه القاعدة التابع ما أدري، يعني هل يكون مسجد نمرة كله حرام من الحرم، أم أنه يكون كله من عرفة؟ أنا الأخ اللي صاحب الورقة لا أعرفه، ولهذا يحاول يجاوبني هو بورقة، معلش إذا كان عنده الشجاعة الأدبية وجاوبني، وهذا الذي نحبذه في إخواننا، ما يتحرجوش من هذه الأمور هذه كلها، وكلنا نصيب ونخطئ، ما فيش حرج، حتى لو خطأني وأخطأت نقول له جزاك الله خير وأخطأت في هذه المسألة وإني رجعت عنها. إذا كانت عنده الشجاعة الأدبية هذا الذي نحبذه ونعطيه جائزة على الشجاعة الأدبية، كثرة الجوائز. الأخ ذكرني على الجائزة، كيف الاسم تاعك؟ ها؟ رفيق، حفظك الله. طيب المسألة الثانية، اسمح لي، المسألة الثانية الأسبوع القادم هذا اعتذر، عندي واحد ارتباطات هكذا، سأغيب الثلاثاء والأربعاء، الأحد والثلاثاء، يقولوا لهم تاع الأربعاء. نعم هنا ما عليش معنا احنا ما فصلناش في المسألة، انا ذكرت نبذة فقط يعني، واللي يريد التفصيل فيها يرجع الى كتب القواعد. وش قلت انت منى؟ مسألة التفتية،
قضاء للمرأة في القذفية والغراء
للجنين. إيه أحسنت، هذا فيه تفريق، يعني هنا راه التابع ليس تابع.
إيه أحسنت، هذا في محله، هذا الاستدراك، هذا بورك فيك، بورك فيك. نعم انتظر الأسبوع الجاي جاوبنا الآخر. المكان وين؟ في عرفة. ذي طوى؟ لا داخل في الحرم. الله أعلم، الله أعلم داخل. ما خلي نجاوبك، نتأكد من، والله أعلم. هذا قال ما حكم الصلاة إلى المدفاة إذا كانت غير مشتعلة؟ إذا قصدك هذه المدفاءات، هذه ما عندهاش دخل بالنار، لأنه هذه مدفاءات تاع الماء، ما فيهاش نار، النار راهي تحت. إذا قصدوا المدفاءات اللي ترى النار فيها، فنهينا عن الصلاة إليها، نهينا عن الصلاة إلى النار، إلى المدفاءة التي فيها نار. فإذا كان مثل ما قال هذا غير مشتعلة لا حرج في ذلك، لأنه هذا الحكم يدور مع علته، والعلة هي النار ظهورها. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلفية على شبكة الإنترنت.